بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه.
في تعليق هنا علقه تعليق جيد في القاضي أبو يعلى، قال إيه؟
قال: هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسن ابن محمد ابن خلف البغدادي الحنبلي ابن الفراء، ولد سنة 83، وتوفي سنة 58 و400. قال شيخ الإسلام عنه في درء التعارض: ونوع ثالث، سمعوا الأحاديث والآثار وعظموا مذهب السلف.
سمعوا الأحاديث والآثار للبدع، سمعوا الأحاديث والآثار وعظموا مذهب السلف. سمعوا الأحاديث والآثار وعظموا مذهب السلف، وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية. طب أليس قصدا؟ وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية، ظنوا أن هذه صحيحة، ظنوا. يبقى شارك وفاق، وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية، ورأوا ما بينهما من التعارض. وهذا حال أبي بكر بن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأمثالهم، ولهذا كان هؤلاء طارة يختارون طريقة أهل التأويل كما فعلوا ابن فورك وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار، وطار يفوضون معانيها ويقولون تجرى على ظواهرها كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك، وطارة يختلف اجتهادهم فيرجحون هذا طارة كحال معقيل وأمثاله. وهؤلاء قد يدخلون في الأحاديث المشكلة ما هو كذب موضوع ولا يعرفون أنه موضوع وما له لفظ يدفع الإشكال. نعم. وقال الذهبي: جمع كتاب إبطال تأويل الصفات فقاموا عليه لما فيه من الواهي والموضوع، وجرت أمور وفتن، نسأل الله العافية. نعم.
قال: والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي.
يعني وإن وجد عندهم عند القاضي أخطاء، لكن يقول هنا بينقل شيخ الإسلام عنه الأصل ما هو، يقول: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وما الذي روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة؟ اللي هو مذهب السلف المعروف. نعم.
قال: وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوي.
وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن المهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوي هويه وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول إلى أن قال. يبقى بينقل مذهب السلف، لكن بعض المسائل قد تخفى على الواحد منهم يا إخوان، بعض المسائل قد تخفى على الواحد منهم، فيخطف هذه المسائل ولا يتابع عليها مع الاحتفاظ بقدره. نعم.
قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة.
التأويل هو التحريف، يعني تحريف، إنما التأويل الذي دل عليه الدليل كانوا يؤولون التأويل الذي دل عليه الدليل. نعم.
وقال أبو الحسن علي:
هذا التأويل الباطل. نعم. التأويل الذي لا دليل عليه. نعم.
وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين ذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم. ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى
المراد يعني بلا كيف نعلمه نحن، بلا كيف نعلمه، وإلا فالعينان لهما كيف يعلمه الله عز وجل، نعم، واليدان لهما كيف يعلمه الله سبحانه، لكن المراد بلا كيف يعني لنا نعلمه نحن، نعم.
وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال تعالى: أنزله بعلمه، وكما قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى: وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر، إلى أن قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى.
كل هذا ما كان يقوله أبو الحسن الأشعري أولا، ولكن انتقل من طور إلى طور إلى طور. من أجل هذا من وفق لصاحب سنة من أول حياته كان هذا محض توفيق من الله. 40 سنة يقضيها أبو الحسن من عمره مع المعتزلة، ثم لما انتقل فإلى المذهب الكلابي، ثم إلى مذهب الإمام أحمد. سبحان الله، أعمار تنفق يا أخوة. تخيل لو أن أبا الحسن 40 التي قضاها المعتزلة قضاها مع أهل السنة من أول حياته، لكن لله حكمة بالغة. فمن توفيق الله أن يوفق الإنسان لصاحب السنة من الصغر يشربها شربا ولا تضيع حياته هباء منثورا، سبحانه، هنا أو هنا، وأن أدركته رحمة الله عز وجل في آخر حياته فهذا من نعم الله. لكن قل هذا، والغالب أن من عاش على شيء مات عليه، هذا هو الغالب، إلا أن يعلم الله عز وجل فيه صدقا فيمن عليه بالتوبة الصادقة. لكن التوبة صعبة، توبة صعبة لمن تغلغلت البدعة فيه، صعبة. من هنا قالوا: ليس لصاحب بدعة توبة. المراد ليس لو توبة، يعني ليس معناه أن ليس لو توبة أنه لو تاب ما قبلت، لا، ولكن قل أن يتوب مثل هذا. كيف يتوب؟ ويتوب عن ماذا؟ عن الحق الذي يعتقده، هو يعتقد أن مذهبه هذا هو الحق وأن مذهبك الباطل، هل يرجع من الحق إلى الباطل؟ يتوب عن ماذا؟ نعم، شارب الخمر يتوب لأنه يعلم أنه معصية، الزاني يتوب لأنه يعلم أنه معصية، لكن الأشعار يتوب، يتوب عن ماذا؟ عن تنزيه الله، إلى التجسيم، إلى جعل الله جسما. الجهمي يتوب عن ماذا؟ عن تنزيه الله، إلى جعل الله جسما. الممثل يتوب عن ماذا؟ عن إثبات ما أثبته الله لنفسه وهو أعلم بنفسه، هكذا يزعمون. فالمبتدع يتوب عن ماذا؟ ولذا لو قابلت واحدا من هؤلاء وقلت: توب إلى الله، ربما قتلك. أتوب إلى الله؟ توب أنت إلى الله. أتوب إلى الله من ماذا أنا؟ أتوب إلى الله من ماذا؟ يا مجسم، يا مشبه، يا وهابي، يا مدخلي، يا من بك الأوبئة كلها، يا بصرطن، نمو عنده؟ لا، إن شاء الله تبارك الله، عايز علم الجرح والتعديل ما شاء الله، موازنات الحسنات والسيئات والميزان له كفتان, ماله كفة واحدة, له كفتان ماله كفة واحدة. نعم.
ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر, يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء. قال الشيخ الصالح حفظه الله في الشرح: كلام أبي يعلى في كتاب إبطال التأويل تأصيل لرد أنواع التأويلات لآيات الصفات والأمور الغيبية. وكتاب إبطال التأويلات ليس من كتب تقرير الاعتقاد الحق في الصفات من كل وجه, لكن يستفاد منه ما نقله شيخ الإسلام عنه في تأصيله في رد التأويل, لأن أبا يعلى وجماعة من المنتسبين لمذهب الإمام أحمد رحمه الله ذهبوا إلى الإثبات فغلوا في الإثبات حتى أثبتوا أشياء لم يصح بها الدليل أو لم يرد بها الدليل أصلا. ولكن الكتاب معقود لإبطال التأويل في أخبار الصفات, وهذا القدر أورد عليه أدلة كثيرة وأبطل تأويل المبطلين. ذكر فيه وجوب الإيمان بظاهر النصوص التي فيها الإخبار عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته, وأنه لا يجوز التشاغل بردها ولا بتأويلها ولا بصرفها عن ظواهرها, بل الواجب حملها على ظاهرها, وهذا حق. وإذا قلنا الواجب حملها على ظاهرها فإن الظاهر كما هو معلوم يقابله التأويل والمجاز يقابله الحقيقة. فعندنا فيما تحمل عليه آيات الصفات وأحاديث الصفات بل آيات وأحاديث الأمور الغيبية بعامة أنه يجب حملها على ظاهرها وعلى حقائقها, ولا يجوز حملها على التأويل ولا على المجاز. فتحمل الآيات والأحاديث على الظاهر, والظاهر للآيات والأحاديث على قسمين. القسم الأول
انتبه إلى هذه المسألة. نعم.
القسم الأول على قسمين.
شيخ العثيمين له فائدة هنا, يقول حتى في مسألة التأويل يقول هذا التأويل لا يخرج عن الظاهر, هذا هو الظاهر, هذا هو الظاهر تركيبا, هذا هو الظاهر تركيبا. فلما يقال تجربة عيوننا بمرأة منا بكذا, هذا هو الظاهر. هل فهم أحد خلاف هذا؟ إذن هذا هو الظاهر, هذا هو الظاهر. فالبعض يقول هذا نولها بكذا, والبعض يقول هذا هو ظاهرها. ولعل الشيخ تعرض لهذا في الظاهر الإفرادي و الظاهر التركيب يعني. نعم.
قال: فتحمل الآيات والأحاديث على الظاهر, والظاهر للآيات والأحاديث على قسمين. القسم الأول الظاهر الإفرادي, وهو الظاهر للألفاظ بمفردها, فيفهم الكلام على ظاهره في اللفظ, ولا يجوز أن يحال اللفظ عن ظاهره إلى شيء آخر. وذلك لأن تعريف التأويل عندهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. وسبب أنهم صرفوه عن ظاهره أنه لا يجوز نسبة هذا الظاهر إلى المنسوب إليه. وهذه المقدمة هي الدعوى. لماذا صرفوا اللفظ عن ظاهره؟ قالوا: لأنه لا يجوز أن يوصف الله بصفات الأجسام, فجعلوا الدعوى هي البرهان. ولذلك من الباطل أن يسلط التأويل على ظاهر الألفاظ, كما في قوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان, وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي, وقوله سبحانه وتعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله, وقوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما, وقوله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش الرحمن, وأشباه ذلك. فظواهر هذه الآيات فيها إثبات الصفة على ما دل عليه معنى الصفة في اللغة. فاليد في اللغة ليست هي القدرة, لأنه إذا أريد باليد القدرة أو النعمة فإنها لا تضاف بل تقطع عن الإضافة. فتقول مثلا: لفلان علي يد, أو عندي لفلان يد. هذا جاء في كلام العرب وأرادوا به النعمة, لأن النعمة تسدى باليد, ولكن لا يقال يد فلان علي ويراد بها النعمة, أو يد فلان علي ويراد بها النعمة. فإن سنيت أو أضيفت فإنه لا يمكن بحال أن يراد بظاهرها هذا المعنى الذي ذهبوا إليه, فيكون الذي ذهبوا إليه غلطا في اللغة وأيضا في تأويل. والتأويل لا يجوز لهذا لأنه لا برهان عليه. إذا تبين ذلك فالواجب أن نفهم الآيات على ظاهرها, يعني ظاهرها اللفظي, فنؤمن به على ما دل عليه الظاهر.
سبق معنى التفريق بين عبارة يد فلان علي ولفلان علي يد, سبق شرح هذا. ما الفرق؟ لفلان علي يد، يد فلان علي. يعني إذا أضيفت، إذا أضيفت دلت على على الحقيقة الصفة، نعم. لكن متى تأتي بمعنى النعمة أو كذا؟ إذا قلت لفلان علي يد، لم أضف اليد إلى فلان، نعم. كذلك إذا ثنيت أوجبت الحقيقة، فإذا ثنيت وإذا أضيفت، نعم.
قال
ولهذا لا يأتي الأشاعرة بمثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ما يأتون بمثل هذا لما خلقت بيدي، إنما يأتون في معرض هذا بقوله تعالى يد الله فوق أيديه، فيؤولون هذه تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، نعم. لا تكون إلا في اليد الحقيقية، في اليد الحقيقية. ما هو ذكرت في العدد خلاص، ما هو ذكرت في العدد خلاص، ذكرت في العدد خلاص، لأن العدد إذا ما في نعمتان ولا فيه قدرتان ولا فيه كذب، وهذا العدد يعني فاز الحقيقة، نعم.
قال إذا تبين ذلك فالواجب أن نفهم الآيات على ظاهرها، يعني ظاهرها اللفظي، فنؤمن به على ما دل عليه الظاهر، ولا نتشاغل بتأويله ولا برده ولا بضرب الأمثلة إلى آخره، بل نؤمن بأن الله عز وجل وصف نفسه بذلك ولا نخوض فيه. القسم الثاني الظاهر التركيبي أو ظاهر الجمل، وهو ما يفهم من
هذه
ظاهر
مهمة بقى انتبهوا له، أن المفردة اللفظة في نفسها، اللفظة في نفسها لنا موقف منه، واللفظة في سياقها التركيبي لنا موقف منه، وما لم يراعي هذه وقع بقى في مسائل الحقيقة والمجاز نعم.
قال وهو ما يفهم من ظاهر الكلام بمجموعه لا بمفرداته.
تمام.
فإن المقصود من الكلام إفهام المتكلم المخاطب بما يريد.
أنا أريد أن أفهمك حقيقة فأضع لك ألفاظا، هذه الألفاظ لو نظرت في كل لفظ على حدة قد تقول أنت خرجت باللفظ عن ظاهرها إلى غيره، وإذا نظرت إلى سياقه فالسياق لا يفهم إلا منه إلى شيء واحد. حينما يدخل الآن محمد أقول أقبل الأسد، أقبل الأسد، الآن كل من هو موجود يفهم هنا أمرين ولا يفهم أمرا واحدا، أمرا واحدا. هذا الأمر المفهوم الذي أريد أنا أن أوصله إلى المخاطب، هذه الحقيقة التي يراد بها الحقيقة عند أهل العلم، لكن وهي شجاعة محمد. أقبل الأسد يعني أقبل محمد الشجاع. لو نظرت بقى إلى السياق إذا تجد محمد هذا علم على إنسان، أسد هذا علم على حيوان مفترس، واستعير هذا الوصف من الأسد وأعطيه محمدا وكذا لعلة بينهما، هذه العلة هي علة الشجاعة وكذا وكذا إلى آخره، تفصل هذه التفصيلات. ولهذا قالوا هذا مجاز وهذا حقيقة، لكن أهل العلم يقولون انظر إلى التركيب، إنك تقول في المجاز صرف اللفظ عن إلى، إحنا عندنا نصرف ما الذي عندنا من معنى صرفناه من إلى محمد أسد؟ هو في أحد فهم من الموجودين أن محمد يمكن أن يكون حيوانا مفترسا ثم استعرنا كذا؟ كل فهم حقيقة واحدة وهي فهم شجاعة محمد، وهذا ما يسمونه بدلالة الاقتضاء، مقتضى السياق هذا، مقتضى التركيب هذا يدل على هذا لا يدل على غيره، فليس عندنا صرف ولا شيء، عندنا حقيقة واحدة، مثل ما ترى والدك الصغير أو ابنتك الصغيرة جميلة فتقول قمر، أنت قمر، ما أحد فهم قط إنه ممكن أن تكون قمرا اللي هو القمر المعروف ثم انتقل من هذا القمر إلى شيء آخر لقرينة أو لكذا وكذا، إنما هو وضع كل يعلم منه فهما واحدا، فما عندنا فهم آخر حتى نصرف من هذا الفهم إلى غير. قال الشيخ: فإن المقصود من الكلام إفهام المتكلم المخاطب بما يريد، وقد
وقد يفهم المخاطب المخاطب بمفردات الكلام، وقد يفهمه بمجموع الكلام، فإذا ظهر المراد بمجموع الكلام سمي ذلك ظاهرا تركيبيا، والأول ظاهر أفرادي أو لفظي.
إفراد أو لفظ، نعم.
والظاهر التركيبي
إذا فهم من التركيب هذا ظاهر تركيب، إذا ظهر من الألفاظ، إذا عرف من الألفاظ فهذا الظاهر لفظي أو إفرادي، نعم.
والظاهر التركيبي هذا كما في قوله عز وجل: قد مكر الذين من قبلهم، فالآية لم يفهم منها أحد أن فيها إثبات صفة إتيان الله ببنيان الكفار من القواعد، لأن المراد هنا بالتركيب
أتى الله بينهم من القواعد فخر عليهم الصخر من فوقهم، تسمتها يعني، نعم.
لأن المراد هنا بالتركيب أنه
قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، هنا اكتبوا تتمة الآية، تكمل الآية لأنه الكلام في تكمله، أتى الله بنيانه من القواعد، فلا يفهم أحد أن فيها إثبات صفة إتيان الله بنيان الكفار من القواعد، أن الله يأتي، نعم.
قال: لأن المراد هنا بالتركيب أنه إتيان عذاب الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى،
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، نعم.
وهذا يفهم من الظاهر التركيبي للجمل، فإذا أتيت إلى قوله فأتى الله لقلنا فيه إثبات صفة الإتيان، لكن هذا غير مراد، لأن فأتى الله هنا نفهمها مع الجملة
اللي هو الظاهر التركيبي، لا تفهمها بالظاهر الإفرادي أو اللوض، نعم.
بخلاف قوله سبحانه وتعالى مثلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، فهذا واضح أن الظاهر منها الظاهر الإفرادي نفسه لا الظاهر التركيبي. كذا في قوله: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، هل فيه إثبات رؤية الله بالأوصاف كما يدعيه غلاة الصوفية؟ الجواب لا، لأن المراد هنا الظاهر.
ألم تر إلى ربك، الواحد يفهم أن المراد ألم تر إلى ربك يعني ألم تنظر إلى ربك سبحانه وتعالى فتراه على صفته التي عليها، المراد رؤية الله على صفته، نعم.
الجواب لا، لأن المراد هنا الظاهر التركيبي، فظاهر الآية التركيبي دل على أن المراد برؤية الله عز وجل هنا هو رؤية آثار ربوبيته في خلقه، ولهذا قال: كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ولهذا لما قيل لشيخ الإسلام رحمه الله إن هناك آية أجمع السلف على تأويلها، فقال شيخ الإسلام: لعلك تعني قوله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فقال: نعم، قد قال مجاهد والشافعي يعني قبلة الله، فقال: نعم، هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما، وهذا حق، وليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة، فإن سياق الكلام يدل على أن المراد حيث قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، والمشرق والمغرب الجهات.
يبقى شيخ الإسلام استدل هنا بالإيه؟ بالظاهر التركيبي، نعم. الإيه؟ مسلكان، اللي بيعمل هذا الظاهر ده مسلك، واللي بيعمل أن يقول أصلا الوجه هنا الجهة، فهي ليست إيه؟ أصلا المراد بها الوجه اللي هو الصفة حتى تضاف هنا، نعم.
قال: فهذه الآية أصلا ليست من آيات الصفات حتى يقال إن السلف أول آيات الصفات، بل المراد بالوجه هنا الوجهة، وليس المراد بالوجه الذي هو صفة الله عز وجل، فقوله فثم وجه الله يعني فثم الوجهة، وجهة الله التي أمركم بالتوجه إليها، وهي القبلة التي
يعني
دل
احذف وجه وضعه وجهة، نعم،
وهي القبلة التي دل عليها قوله قبلها: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. كذلك الحقيقة منقسمة إلى حقيقة إفرادية وإلى حقيقة تركيبية، وهذا البحث أجاد فيه شيخ الإسلام في أوائل المجلد الثالث من رده على الرازي، وهو لم يطبع بعد، لأن الرازي ذكر تأويل الآيات والأحاديث، فأصل شيخ الإسلام رحمه الله تأصيلا عميقا قويا كعادته رحمه الله في بيان الظاهر والتأويل وأقسام الظاهر والحقيقة. المقصود أن هذا الذي ذكر أن نؤمن بالظاهر ولا نتشاغل بالتأويل هذا هو الحق، والظاهر على قسمين والحقيقة على قسمين. نقل أيضا عن أبي الحسن الأشعري صاحب الطريقة المنسوبة إليه والمعروفة قوله قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا واضح، لكن نحتاج إلى التعليق على قوله وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. فأسماء الله عز وجل سمي الله بها الله ثم الله بها الله سبحانه وتعالى نفسه، وأسماؤه مترادفة متباينة، فأما ترادفها فباعتبار الذات كلها تدل على الله عز وجل وذاته سبحانه وتعالى، فذات العليم هي ذات القدير هو ذات الرحيم إلى آخره، وهي متباينة باعتبار أن كل اسم فيها صفة ليست في الاسم الآخر. أن كل اسم فيه صفة ليست في الاسم الآخر، فالقدير فيه صفة القدرة والرحيم فيه صفة الرحمة إلى آخره. والله عز وجل لم يزل متسميا بهذه الأسماء قبل أن يخلق الخلق، والمعتزلة يرون أن أسماء الله عز وجل سماه بها الخلق، فلم يكتب اسم الخالق إلا بعد أن اسم الخالق فلم يكتسب اسم الخالق إلا بعد أن خلق الخلق، ولا اسم القدير إلا بعد أن قدر، ولا العليم إلا بعد أن قدر، ولا العليم إلا بعد أن وجد شيئا يعلمه إلى آخره. فالخلق هم الذين
هذه الأسماء ليست أزلية، وليس الله عز وجل مسمى بها أزليا تحوي صفات موجودة يوصف الله عز وجل بها، لا، إنما هذه أسماء سماه بها الخلق، فلهذا ما سمي بها إلا لما وجدت آثارها وأسبابها، فلما وجد معلوم علمه الله سمي عالما. نعم، لما وجد مخلوق خلقه الله سمي خالقا. نعم،
فالخلق هم الذين كسوه بهذه الأسماء بحسب ما رأوه من صفاته أو آثاره أو خلقه إلى آخره،
يعني كان الله معطلا عن هذه الأسماء حتى وجد أثره، فالاسم الذي يوجد أثره يسمى الله عز وجل به. نعم نعم، هي الجهمية، ولكن هم جهمية، هم أيضا جهمية. نعم،
قال: فعلى هذا تكون الأسماء عندهم مخلوقة وهي غير الله عز وجل. وأهل السنة يردون هذا ويقولون إن أسماء الله عز وجل سمى بها نفسه قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وقال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب. وهذا ليس من صنع الخلق، بل هو من تسمية الله عز وجل لنفسه، فهي الأسماء الحسنى له سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فأسماء الله لا يجوز أن يقال إنها مخلوقة، كذلك صفات الله لا يجوز أن يقال إنها تفسر بمخلوقات منفصلة، لأن الله ذاته واحدة وليست صفاته سبحانه وتعالى منفكة عن ذاته، يعني صفاته الذاتية أو صفاته الاختيارية حين تقوم به عز وجل ليست منفكة عن ذاته. فكلمة غير في قوله لا يقال إنها غير الله تفهم الانفصال، وهذا يوافق معتقد الجهمية والمعتزلة الذين يفسرون الأسماء والصفات فيقولون إنها بمخلوقات منفصلة، ولذلك يستعملون كلمة غير. كذلك لا يقال إنها مخلوقة، لأن القول بأنها مخلوقة من فروع القول بأنها غير الله. وقد مر معنا الكلام على اللفظ والملفوظ، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، لأن كلمة لفظ تشتمل على لفظ مصدر، فقد يكون المراد به التلفظ وقد يراد به الملفوظ، فلما احتمل هذا وهذا صار إطلاق قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق بدعة، لأن كلمة لفظ تحتمل أن يكون المراد بها التلفظ، والتلفظ الذي هو عمل الإنسان هذا مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. وإن كان قصد باللفظ الملفوظ، فالملفوظ كلام الله عز وجل، فلا يجوز أن يقول كلام الله مخلوق. فقوله والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف هو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، يعني أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال أتوقف ولا أقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق فهذا أيضا مبتدع، بل الواجب أن نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، فقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق هذا لا يجوز أن يقال، لأنه يحتمل مثل ما قال السلف من قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن توقف هجروه، والبخاري رحمه الله هجره محمد بن يحيى الذهلي وأبو حاتم وأبو زرعة لما أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق كما قيل في الرواية، والبخاري أراد شيئا حقا لكنهم من شدة تمسكهم بالسنة ما اكتفوا منه باللفظ الغير الواضح، لذا تركوا التحديث عنه حتى مات رحمه الله، ترك المجلس وذهب إلى بلده فاستقر فيه مدة ثم توفي.
كما قررنا أن البخاري رحمة الله عليه ما قال لفظ بالقرآن مخلوق، وكذب من نسب إليه ذلك، البخاري ما قال هذا، إنما البخاري كان يقول أفعال العباد مخلوقة، وله كتاب أصلا ماتع حافل في هذا الباب. نعم.
لهذا تجد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم لما ترجم للبخاري قال محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله سمع منه
أبي
وأبو زرعة، ثم ترك حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق،
وليس بصحيح، ولعل هذا ما فهمه الذهلي رحمه الله تعالى ومما قد وصل إليه، ولا شك أن البخاري رحمه الله مظلوم في هذا. نعم.
ومسلم أيضا دافع عن البخاري في هذه المسألة وانحرف عنه بعد ذلك لأنه من تلامذته الخاصين، ولما ترجم ابن أبي حاتم لمسلم قال مسلم بن حجاج النيسابوري كان ثقة من الحفاظ له معرفة بالحديث، سئل أبي عنه فقال صدوق لأجل هذه المسألة، لذلك ينبغي على الذين ينظرون في التراجم من طلاب العلم الذين يخرجون ويستخرجون الأقوال في الجرح والتعديل ألا يأخذوا ظاهر اللفظ دون أن يتعلموا تواريخ الرواة،
أن يعلموا
دون أن يعلموا تواريخ الرواة وما حصل من الفتن التي حصلت وأثرها على الناس.
الله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. مكان ايه؟ من شدة مسؤول من الله على فين ولكنه من شدة مسؤول من الله أعلم دي ثابتة أصلا الشيخ قال ولا ما قال. نعم. في ماذا هو ماذا صنع الشيخ صالح؟ والشيخ صالح ما رجح شيء، الشيخ صالح بيحكي يعني يقول بالنسبة للإجمالات يعني في وقت من الأوقات قد ينكرها أهل العلم. نعم. وبيعلل يعني بيعلل ما أخذ هؤلاء على البخاري لكن ما أيد. ثم بدل إيه؟ لا يعني تركه بعد ذلك. ايه بعد ذلك. ايه نعم بس هذه تحتاج الى ثبوت الله اعلم بها، انما اللي انكره مسلم على البخاري مساله الشرط، في مساله الشرط في تحديث يعني اللي هو لابد من اللقاء وكذا، هذا الذي شدد فيه مسلم رحمه الله تعالى، اما هذه المساله الله اعلم. ايه ما هو اصلا لا يكون متوقف الا عن شك، ما هو لا يقال متوقف الا عن شك. كيف جهلا؟ يعلم الجاهل. لكن اللي يقول انا لا اقول ومخلوق ولا غير مخلوق هذا مبتدع. نعم. انما صاحب السنه يقول القران كلام الله ويسكت ويمضي، يقول والقران كلام الله ينبغي ان نعتني به وكذا وكذا، فلا يقال انه مبتدع. نعم.